أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا حول المفهوم الثاني المقوم للوقوف على هوية وتعريف علم أصول الفقه، وهو مفهوم الحكم. وقلنا بأن في الجلسات السابقة بأن الحكم له أكثر من تقسيم، قسم إلى واقعي وظاهري، ثم قسم إلى حكم تكليفي وحكم تخييري وحكم وضعي. في الجلسات السابقة كان حديثنا حول أقسام الحكم التكليفي، وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني للحكم، وهو التخييري. الحكم التخييري هو الحكم بالإباحة. هناك بعض الأمور وهناك بعض التشريعات هي تشريع بالتخيير، يعني هذا الأمر المولى والمشرع يقول للمكلف أنت بالخيار، إن أردت أن تفعل فافعل، وإن لم ترد فلا تفعل، كحكم أولي الذي تحدثنا عنه سابقا. فشرب الماء مثلا، المولى يقول أنت بالخيار، إما أن تشرب الماء أو لا تشرب الماء، كحكم أولي. أما الحكم الثاني سوف يغير هذا الحكم من الإباحة إلى الوجوب مثلا، أو إلى الحرمة. إذن بتعبير آخر، ببيان إضافي، نقول بأن الحكم التخييري أو الإباحة إما أنها ليست فيها مصلحة ولا مفسدة، فشرب الماء في غير حالات الاضطرار أو ترك الماء في غير حالات الاضطرار ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة، فالمكلف مطلق العنان في هذه الجهة، إن أراد أن يشرب فليشرب، وإن لم يرد فلا يشرب. أو أن تكون المصلحة في مثل هذه الأمور المباحة مصلحتها في أن يطلق العنان للمكلف، في أن يترك الأمر مخيرا أو تخييرا للمكلف، يعني يقول المصلحة في شرب الماء هو أن أجعل المكلف مطلقا، مطلق العنان، أن أجعل المكلف مخيرا، إن أراد أن يشرب فليشرب وإلا فلا يشرب. فإذا الإباحة والحكم التخييري هي التخيير بين الفعل والترك من دون ترجيح، وهذا التخيير أنيط بالمكلف وترك للمكلف. هذا هو القسم الثاني من أقسام الحكم، وهو التخيير أو الإباحة. القسم الثالث والأخير من هذا التقسيمات الحكم هو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي كل تشريع لا يتضمن لا مقتضيات التكليفية ولا مقتضيات التخيير، يعني هناك بعض الأحكام الشرعية ليس فيها فكرة الأحكام التكليفية، يعني ليس فيها، لا يمكن الإلزام بها، أو يعني إيجابا أو سلبا، أو التحفيز لها إيجابا أو سلبا، فتكون من الأحكام التكليفية، وليست خالية من المصلحة أو مصلحتها في التخيير حتى تكون من الأحكام التخييرية، وإنما هي أمور منتزعة من أمر موجود خارجي. يعني خل أعطي مثال، عندما يقول المولى ويشرع لنا تشريعا ويقول يجب الحج على المستطيع، هنا هذا الشرط، شرط الاستطاعة، هو المشرع لم يضع شرطا، لم يقل إذا استطعت على الحج فقد ثبت بذمتك الحج، وإنما نفس الفقيه والأصولي عندما قرأوا النص أو قرأوا الدليل، لنعبر هكذا أوضح، قرأوا الدليل ثم وجدوا بأن هناك بعض الأوصاف وبعض الحيثيات المقيد بها الحكم، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فقالوا شرط الحج الاستطاعة. إذن هناك اعتبارات شرعية، اعتبارات قانونية موجودة في ضمن الأدلة، موجودة في قلب الأدلة الشرعية. هذه الاعتبارات يستنبط منها الفقيه، يعتبرها الفقيه، يقول الفقيه هذا شرط، شرط هذا الوجوب، هذا التكليف كذا، أو قد يكون سبب أو قد يكون مانع. إذن هذه أمور اعتبار الذهنية الفقهية هي التي تنتزع هذا الحكم الوضعي. لاحظوا مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذن سبب قطع اليد ما هو؟ السرقة. سبب المولى لم يقل أن هناك سببا، لم يقل أن السرقة سبب في قطع اليد، قال هكذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فانتزع الفقيه قال سبب قطع اليد هو السرقة. أو مثلا كما قلنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا لم يقل المولى شرط الحج وثبوت الحج هو الاستطاعة، إنما الذهنية الفقهية والذهنية القانونية انتزعت وقالت أن الاستطاعة شرط لثبوت الحج في ذمة المكلف. أو مثل اعتبار القتل مانع من الإرث، لا يرث القاتل شيئا. تعلمون بأن لدينا حكما شرعيا، إذا شخص قتل من يرثه، يعني هذا الشخص لدينا الأب، جاء أحد الأبناء والعياذ بالله قتل أباه، فإن هذا القتل يمنع الابن من الإرث فلا يرث من أبيه أي شيء. إذن لماذا اعتبرنا أن القتل مانع من الإرث؟ الرواية تقول لا يرث القاتل شيئا، فقط هذا الذي قال، لكن الذهنية الفقهية استنبطت من هذا الدليل أن القتل سبب مانع من الإرث. إذن الحكم الوضعي، الحكم الوضعي هو اعتبار، هو أمر اعتباري، هو حيثية نظر أو زاوية نظر للدليل، بحيث ننتزع منه شرطا، ننتزع منه مانعا، ننتزع منه سببا وغيرها من الأمور. ليست هذه الأمور الثلاثة، بعضهم وصلها إلى خمسة، بعضهم وصلها إلى سبعة. الخلاصة النهائية الذي نخرج منها أن الحكم الشرعي إما أن يكون تكليفيا وهو الوجوب والندب والحرمة والكراهية، أو أن يكون الحكم تخييرا أو إباحة، وقد يكون وضعيا، وهذا الحكم الوضعي يكون سبب شرط أو مانع، وأقسام أخرى يمكن أن ينتزعها الذهن، تنتزعها الذهنية الفقهية في ذلك. نرجع إلى أصل حديثنا وهو تعريف علم الأصول. إذن علم الأصول علم يبحث فيه عن قواعد استنباط، قواعد كلية، قضايا كلية نستطيع أن نستنبط بواسطتها، نستنبط أحكام التشريع، نستنبط أحكام هذه الأحكام التي يستنبطها الفقيه، إما حكم واقعي، إما حكم أولي، إما حكم تكليفي بأقسامه، إما حكم تخييري، إما حكم وضعي، كل ذلك يكون بواسطة تلك القواعد التي يؤمنها لنا علم الأصول وعلماء الأصول. المفردة الأخيرة في الدليل قال من أدلتها، وهي مفهوم الأدلة. طبعا الأدلة طبعا واضح بالنسبة إلينا أن الدليل هو ما يدل على الشيء، ما يوصل إلى الشيء، والأدلة المقصود بنا هنا هي أدلة الاستنباط، يعني مصادر التشريع الإسلامي، المصادر التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها تشريعاته. وهي الأدلة المعروفة، الكتاب والسنة، العقل، الإجماع، هذه المعروفة والمتداولة، وهناك أدلة أخرى سوف نتعرف عليها. إذن الدليل هو مصادر التشريع الإسلامي ومصادر الحكم الإسلامي والمصادر التي حوت تلك الأحكام الشرعية التي قد جعلها الله سبحانه وتعالى على المكلف. هذا الدليل وهذه الأدلة وهذه المصادر قسمت إلى قسمين رئيسين، إما أن يكون هناك دليل اجتهادي أو دليل فقهي أو فقاهتي. الدليل الاجتهادي هي الأدلة التي توصلني إلى الأحكام الواقعية. إذا تتذكرون الأحكام الواقعية، قلنا الحكم واقعي أو ظاهري. الأحكام الواقعية كيف نستنبطها، كيف نتوصل إليها؟ نتوصل إليها من خلال الأدلة الاجتهادية، وهي أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. هذه أربعة أدلة تحكي لنا وتبين لنا أحكام الله التي قد دونها في اللوح المحفوظ كما يقال. إذن إذا أردنا أن نصل إلى أحكام الله الواقعية التي شرعها علينا وأودعها في لوحه المحفوظ، هو رجوع لهذه الأدلة الأربعة. إذا لم نستطع، بحثنا عن حكم واقعة معينة لم نجده لا في الكتاب لا في السنة لا في الإجماع لا في العقل، هنا ماذا نفعل؟ هنا نرجع إلى الدليل الفقهي. هذا الدليل الفقهي يؤمن لنا موقفا شرعيا. ليس بالضرورة هذا الموقف الشرعي منطبق على الحكم الواقع الذي جعله الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول كما سيأتينا بالتفصيل، يقول لأنك أيها المكلف لم تستطع الوصول إلى أحكام الواقعية، فأنا سأعطيك أحكام فقط تسير بها حتى يكون عملك شرعيا، حتى يكون سلوكك سلوكا موافق لما أريد، وهي الأدلة الفقهية المعروفة: الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. سنأتي إن شاء الله على ذكر هذه الأدلة بالتفصيل بحسب ما هو الموجود في الكتاب. إذن الدليل أو أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الإسلامي، إما أن تكون أدلة ومصادر اجتهادية أو فقاهية. الاجتهادية الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والفقاهية هي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. هذه الأدلة لابد أن نكون على استحضار لها تماما حتى نستطيع أن نتعامل مع علم الأصول كيفية الاستنباط بطريقة يعني مهنية صح التعبير. نحن ماذا نتحدث إلى الآن في مقدمة أصول الفقه؟ نتعرف الآن على أو تعرفنا على تعريف علم الأصول. نرجع من الأساس، نرجع إلى التعريف. قال: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد استنباط أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. إذن علم الأصول يؤمن لي تلك القواعد الكلية وتلك القضايا العامة التي هي كالآلة التي أقوم بامتهانها وأقوم بالعمل بواسطتها في أدلة التشريع ومصادر التشريع حتى أصل للحكم الشرعي. الحكم الشرعي سواء كان واقعيا أو ظاهريا. إذن لا نتساءل هنا لماذا الفقيه يذهب إلى هذا الرأي ودون هذا الرأي. ليس كل حكم يعطينا الفقيه إياه هو حكم واقعي. ربما الفقيه بحث ولم يجد حكم واقعي فيعطيني وظيفة عملية كما يقال، أو حكم ظاهري كما يعني مررنا عليه الآن. إذن ليست كل الأحكام التي يعطيها الفقه هي مطابقة لما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم، الأحكام الواقعية هي ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهي ما يريده بمعنى أنه ما جعله الله سبحانه وتعالى علينا. أما بعض الأحكام هي نتيجة الحكم الظاهري، هي حكم ظاهري نتيجة أعمال الدليل الفقهي وليست نتيجة أعمال الدليل الاجتهادي. إذن لاحظوا كيف أننا بهذا التعريف تعرفنا على هذه الأحكام التي نمارسها في اليوم والليلة والموجودة في رسائل العملية وفي الاستفتاءات. فهذه الأحكام ليست كلها أحكام إلهية بهذا المعنى، بأن أنها أحكام واقعية. كلها الأحكام الظاهرية أحكام إلهية، أصل الموضوع يعني أصل جعلها هو جعل إلهي، ولكن ليس بالضرورة مؤدى هذه الأدلة الفقاهية ونتيجة الدليل الفقاهي مطابق لما أراده الله تعالى. هو حجة، والله سبحانه وتعالى قال هناك خطة بديلة لو لم تصل إلى الحكم الواقعي. إذن نحن في علم الأصول سوف نتعلم تلك القواعد التي من خلالها نتعرف على الأحكام الواقعية من مصادر التشريع، ونتعرف على الأحكام الظاهرية من مصادر التشريع. هذا هو أو هذه هي المقدمة الأولى، وهذا هو المبدأ التصوري الأول، وهو تعريف علم أصول الفقه. المبدأ الثاني مبادئ التصورية هو موضوع علم الأصول. ما المقصود بموضوع العلم؟ فقط أعطيه الملاحة وأذكر بما مر علينا في علم المنطق. موضوع العلم هو المحور الذي تدور حوله كل مسائل العلم. الآن إذا أخذنا علم الأصول، ما هو المحور؟ ما هو المحور الذي يعد هو الأساس الذي كل مسائل علم الأصول، كل قواعد علم الأصول تدور حوله؟ هذا العمود، هذا المحور، هذا الخط الذي ممتد في كل مسائل علم الأصول ويربط مسائل علم الأصول مع بعضها البعض يسمى بموضوع العلم. اتضح من التعريف بأن المحور الأساسي الذي تقوم عليه قواعد ومسائل علم الأصول ما هو؟ أدلة أحكام التشريع الإسلامي أو مصادر التشريع الإسلامي، المصادر الأربعة بالإضافة إلى المصادر الأربعة الفقاهية، يعني مصادر الاجتهادية والمصادر الفقاهية، فالكتاب والسنة والإجماع والعقل والاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. بل يمكن أن نضيف إلى ذلك حتى الأمور التي لا نعتقد بأنها أحكام، بأنها مصادر معتبرة، مثل القياس. القياس يعتبر دليل من أدلة الحكم الشرعي، لكنه دليل منهي عنه، يمكن إدخاله في هذا الإطار. إذا الموضوع والمحور الأساسي لعلم أصول الفقه هو مصادر التشريع. هذه المصادر تدور حولها مجموعة من المسائل، لابد أن تكون كل مسائل علم الأصول تدور حولها، يعني كل هذه المسائل الكلية والقواعدية والعامة كلها مرتبطة ارتباط مباشر بالأدلة وبمصادر التشريع. إذا موضوع علم الأصول هو أدلة وأحكام التشريع الإسلامي. بعد كل هذا البحث المتواضع والبيان المتواضع اتضحت فائدة علم الأصول. إذا علم الأصول له فائدة أساسية في تحصيل القدرة على استنباط الحكم الشرعي. فطالب علم الأصول بالدرجة الأولى يريد أن يحصل القدرة على تلك القدرة على استنباط الحكم الشرعي من خلال إدراكه ومعرفته للقواعد الأصولية، لا إدراكا فهميا وإنما إدراكا اجتهاديا، بمعنى أنه يستطيع أن يستدل على القاعدة الأصولية، يقول قاعدة الظهور هذا دليلها، قاعدة مثلا دلالة الأمر على الوجوب هذا دليلها، الاستصحاب هذا دليله، لا يكفي فقط معرفة ما هو الاستصحاب وشروطه مثلا وما يرتبط به. إذن فائدة علم الأصول أو أصول الفقه هو تحصيل القدرة على استنباط الحكم التشريع أحكام التشريع الإسلامي من أدلتها. بهذا نكون قد انتهينا من المبادئ التصورية للعلم. تعرفنا خلال هذه المبادئ على تعريف علم الأصول، تعرفنا على موضوع علم الأصول، وتعرفنا على فائدة علم الأصول. الآن من أراد أن يتوسع يمكن الرجوع إلى المطولات. هنا أرشد الأخوة والأخوات إلى كتاب الشيخ رحمه الله الشيخ الفضلي فيما يرتبط بمقدمات علم الأصول. هناك لديه في أحد كتبه، وهو في كتاب دروس، كتاب الأصولية الكبير دروس في أصول فقه الإمامية ذو المجلدين، لديه مقدمة تفصيلية جدا حول مبادئ تصورية لعلم الأصول، في التعريف، في الموضوع، في الفائدة، في حكم تعلمه، في مصادره، في أبرز النظريات، في منهجه وغيرها من الأمور، يعني مقدمة موسعة جدا الإنصاف ربما لا يوجد في علم، يعني فيما دون بحسب اطلاعي لم لا يوجد هذا البحث المفصل جدا في تحديد هوية علم الأصول بحسب مبادئ التصورية بصيغة حديثة، وإن كان الكتاب يعني يعتبر المرحلة العليا بحسب وضع الشيخ رحمه الله. إذن نحن الآن نتحدث، انتهينا من المقدمة، نتحدث الآن في علم الأصول، ندخل الآن في موضوعات علم الأصول. قلنا بأن المحور الأساسي في أو موضوع علم الأصول بحسب التعبير العلمي هو أدلة التشريع الإسلامي، وقلنا بأنها على نحوين: أدلة اجتهادية شاملة للكتاب والسنة والعقل والإجماع، وأدلة فقهية شاملة للاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. الآن يبدأ الشيخ بدراسة كل واحد من هذه الأدلة. أذهب إلى الكتاب، أبحث الأمور المرتبطة بالقرآن الكريم كمصدر مصادر التشريع، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم العقل، ثم بقية الأدلة. إذن المحور الأول الآن الذي نتناوله هو الأدلة الاجتهادية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الكتاب، ماذا يقصد من الكتاب؟ واضح بأن المقصود من الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الشيخ هنا أعطى تعريفا للقرآن الكريم أو للكتاب لنقل، قال: هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد واعتبره قرآنا. كل مفرداته واضحة، المفردة التي ينبغي تسليط الضوء عليها هو موضوع واعتبره قرآنا. لاحظوا هذا القيد قيد مهم جدا لإخراج مجموعة من الأمور التي قد تشترك مع القرآن فيه. فإذا الإنزال من الله على النبي يشترك القرآن فيه مع مجموعة منه. الحديث القدسي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه ليس قرآنا. هذه نقطة مهمة. الآن نحن الحديث القدسي له حجيته، لكن نتحدث عن القرآن الكريم. الحديث القدسي أنزله هو كلام الله، أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، ولكنه لم يعتبره قرآنا. فالقرآن له خصائصه المعينة. كذلك هذا القيد واعتبره قرآنا يخرج السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله، فإن سنة النبي أيضا هي مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، ولكنه ليس قرآنا. أنزله الله على نبيه لأن القرآن الكريم قال: وما ينطق عن الهوى، أي رسول الله لا ينطق عنه الهوى عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني كل ما يقوله من تشريعات وأمور دينية هي مرتبطة ومن الله سبحانه وتعالى، هي وحي من الله، ولكن تخرج عن حقيقة القرآن الكريم باعتبار أن هذه الأحاديث أو هذه السنة هي في الواقع من صياغة النبي، ليست من صياغة الله سبحانه. كأن الفكرة من الله والصياغة من النبي، إذن هي ليست قرآن. أيضا يمكن إخراج واعتبره قرآنا النقل بالمعنى، نقل الآيات بالمعنى، هي ليست قرآنا. الفكرة هي فكرة أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي، لكنها صياغتها ليست صياغة إلهية. أيضا التفاسير ليست من القرآن، لا نتعامل معها تعامل القرآن. أيضا ترجمات القرآن الكريم لا يحتاج بالترجمة، وإنما لابد من الاحتجاج بنفس الآية المباركة. إذا نحن أمام شيء محدد جدا يسمى بالقرآن الكريم، هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله واعتبره قرآنا. طبعا من المفترض ربما يكون فقط للتوضيح لو أن الشيخ أضاف بعض التوضيحات يعني الكتاب هو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله بلفظه ومعناه واعتبره قرآنا. هنا بلفظه سيخرج الحديث القدسي وسيخرج الحديث النبوي، لأن الحديث القدسي معناه من الله سبحانه وتعالى وحي، كذلك السنة النبوية، ولكن ألفاظه من الله سبحانه ألفاظه ألفاظ السنة والحديث القدسي. الآن السنة من النبي صلى الله عليه وآله، الحديث القدسي هناك اختلاف أنها الصياغة من الله سبحانه وتعالى أو الصياغة من النبي صلى الله عليه وآله، واعتبره قرآنا. إذن لو يضيف هكذا أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله بلفظه ومعنى، هذا سوف يكون مزيد من التوضيح لهذا الأمر. وبعبارة مختصرة، الكتاب الذي نتحدث عنه كمصدر ومصادر تشهر القرآن الذي بين أيدينا الذي لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يغير في أسلوبه ولا في طريقته، وهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله كما ذكر الشيخ هذه الآية المباركة. إذن نحن نتحدث عن هذا المصحف الشريف الذي يتعامل معه المسلمون جميعا ما بين الدفتين، هو الذي يمكن هو الذي يعتبر مصدر مصادر التشريع، هو الذي يعتبر دليل أول دليل من أدلة التشريع الإسلامي. إذن بعد أن تعرفنا على الكتاب وهو القرآن الكريم، الآن نتحدث عن حجية هذا القرآن. ما معنى الحجية؟ يعني ما الملزم الذي يجعلنا نعتبر هذا القرآن الكريم، نعتبره دليلا، يعني أنه حجة على المسلمين. الله سبحانه وتعالى يحتج على المسلمين بهذا القرآن ويقول أحكامي موجودة في هذا القرآن، فابدأوا استنبطوا الأحكام من هذا القرآن. فما هو دليل حجية هذا الكتاب وهو القرآن الكريم على المسلمين؟ الشيخ هنا يذكر دليل مؤلف من مقدمتين، يقول هاتان المقدمتان تنهينا إلى أن هذا القرآن ما بين الدفتين هو حجة علينا ويجب الالتزام به. المقدمة الأولى نثبت من خلالها، يعني هو طريق يكمل بعضه بعضا. الآن لا نتحدث عن المسلمين الذين عاشوا في الفترة النبوية لأن هناك حديث آخر لهم. الآن نحن في هذا العصر في القرن 15 الهجري، نحن حتى نثبت حجية القرآن الكريم لابد أولا أن نثبت بأن هذا القرآن الذي أمامنا هو نفس القرآن الذي كان عند محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. لابد أن نتيقن ونقطع بأن هذا القرآن الذي نقرأه في اليوم والليلة هو نفس القرآن الذي نزل على النبي، هو نفس القرآن الذي صدر من النبي، ونفس القرآن الذي كان النبي يبلغه للمسلمين. هذه مرحلة مهمة. في هذه المرحلة إثبات أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو نفس المصحف الذي عند الرسول صلى الله عليه وآله دليله التواتر. القرآن الذي بين أيدينا منقول بالتواتر عن النبي، الآن فقط إلى النبي. لو ذهبنا في شرق الأرض في غرب الأرض، لو استقرأنا أجيال المسلمين سنجد أن هؤلاء المسلمين ينقلون هذه الآيات المباركة في كتبهم، في مخطوطاتهم كتبوها، تداولوها، حفظوه، هو كله نفس هذا القرآن. لم نجد مثلا مؤلف معين في القرن مثلا الثالث الهجري ذكر لنا آية مختلفة عما هي موجودة في مصحف اليوم، أو أنه ذكر صياغة لآية غير ما هو موجود اليوم. الآن سيأتي مسألة القراءات وغير ذاك. المهم، على رأي الشيخ الفاضل حتى القراءات متواترة، كل القراءات، قراءات لا أقل 7 يعني. إذا من خلال استقراء أوضاع المسلمين، تداول المسلمين، سنجد أن المسلمون، أن المسلمين قد تداولوا القرآن، وهذا التداول يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. نأخذ استدلالات المسلمين في الروايات، نجدنا نفس الآيات الموجودة بين أيدينا اليوم في كتبهم الاستدلالية، في كتبهم العقائدية، في خطبهم، فيما نقل لهم، نقل عنهم في التاريخ. كل ذلك يثبت أن هناك تواتر بأن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو نفس المصحف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله. إذا أثبتنا بالقطع واليقين بأن هذا القرآن هو نفس ذلك القرآن، الآن نذهب إلى المرحلة الثانية، وهو ثبوت نسبة ذلك القرآن الذي عند النبي صلى الله عليه وآله إلى الله. هذه مرحلة أخرى. هذا الكتاب أثبتت أنه نفس الكتاب الذي لدى النبي صلى الله عليه وآله، انتهى بالقطع واليقين. الآن لابد أن أتيقن وأثبت بأن هذا القرآن الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وقد وصلنا هو من الله سبحانه وتعالى. لا يكفيني أن أثبت نسبته إلى النبي، أنه نفس الكتاب الذي كان عند النبي، أريد أن أثبت أن هذا المصحف وهذا القرآن قد نزل من الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي أدلة إثبات إعجاز القرآن الكريم. علم الأصول لا يتكفل بذلك، يمكن رجوع إلى علوم القرآن وعلوم التفسير لنصل لهذه النتيجة، من خلال بلاغته، من خلال تحديه للعرب، من خلال إعجازاته، إخباره بالمغيبات وغيرها من الأمور التي ذكرت في كتب التفسير. إذن هذا الموضوع موضوع عقائدي، إثبات أن هذا القرآن الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله هو من الله سبحانه وتعالى، مسألة عقائدية نرجع فيها إلى علم العقائد. ثبت في علم العقائد بأن هذا القرآن معجز من الله سبحانه وتعالى، تحدى بأسلوبه ومعناه بلغاء العرب آنذاك، عجزوا عن المجاراة، و أخبر بالمغيبات وقد صدق في إخبار المغيبات. إذا ثبت أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو نفس مصحف النبي، وأن مصحف النبي من الله سبحانه وتعالى، فهو حجة علينا. وجه الحجية أنه احتوى على آيات يتحدث فيها عن التشريعات الإسلامية. فالمعروف بأن آيات التشريع، وهي الآيات التي تتحدث عن الفقه والأمور الفقهية التشريعية، هي قرابة أو حوالي 500 آية، كلها تتناول الأحكام الشرعية والمعبر عنها بآيات التشريع الإسلامي أو آيات الأحكام. إلى هنا نكون قد أثبتنا بشكل مختصر، عرفنا القرآن الكريم وأثبتنا حجية هذا القرآن الكريم. إذن الآن ثبت لدينا أن القرآن الكريم مصدر مصادر التشريع، هذا ما نريد أن نثبته، وقد أثبتنا ذلك. يبقى الآن الدليل الآخر والمصدر الآخر وهو السنة، إن شاء الله نأتي على ذكره.